بعض ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء. أبواب ما يبيح الفطرة بما في ذلك السفر والرضاع والحمل والمرض وغير ذلك كما سيأتي التفسير. وأحكام القضاء بيان أحكام القضاء. ثم بدأ بباب الفطر والصوم في السفر. الفطر والصوم في السفر. والمؤلف رحمه الله من كبار الفقهاء، يستفاد من ترجمته الأحكام. بدأ بالفطر، قال باب الفطر والصوم في السفر. قد يستنتج من تقديم الفطر على الصيام على أن الفطر أفضل، وإن لم يصرح بذلك، ولكن سيأتي ما يدل على هذا المعنى. أنا عشت أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان الأسلمي كثير الصيام، يعني التطوع، وتطوع بالصيام كثيرا، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قبل أن نأتي على أطراف الأحاديث الأخرى، يفهم من الحديث أن الفطر والصيام على حد سواء، أي من شاء أخذ بالرخصة الإفطار، ومن شاء بقي مع الأصل الصيام. هذا ما يتبادر أو ما يفهم من الحديث، ولكن يأتي ما يدل على التفصيل. قد يكون الصيام أحيانا أفضل من الإفطار، وقد يكون الإفطار أحيانا أفضل من الصيام، وقد يخرج الصيام من كونه برا. هذه التفاصيل ستأتي. لذلك طالب العلم لا ينبغي أن يتسرع في استنباط الأحكام من حديث واحد قبل أن يأتي على الأحاديث التي في هذا المقام ويطلع عليها ويجمع أطرافها ويستنتج بعد ذلك إن كان هناك تفصيل فيفصل. عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. إن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، حتى إنه إن الشأن والحال كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، حيث لا يملكون هذه الوسائل الكثيرة التي نملكها الآن التي تكي الإنسان من الحر، لا الشمسية وما دونها أو ما فوقها. إن أحدهم إذا اشتد به الحر ما عليه إلا أن يضع رأسه يده على رأسه هكذا، لأنه لا يملك غير ذلك رضي الله عنهم. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، أي أكثر المسافرين كانوا مفطرين، والصائم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولكن لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه. جاء في بعض ألفاظ الحديث مشروحا أكثر من هذا. رجلا سقط تحت شجرة يرش عليه الماء فيضلل عليه، فقال ما هذا، أي ما هذا الزحام؟ فقالوا صائم سقط بشدة التعب يرش عليه الماء فيضلل عليه. هذه المعاني ينبغي أن تكون على البال قبل النفي الآتي. فقال ليس من البر الصيام في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث رواه بعض الأشعريين بلغة بعض قبائل اليمن، ليس من بر صيام في السفر، هكذا لغتهم. ولا ينبغي أن يؤخذ هذا الحديث على مفرده. لو أخذ هذا الحديث قبل النظر إلى الأحاديث التي قبلها والأحاديث التي بعدها حكم الإنسان على أن الصيام في السفر ليس من البر مطلقا، وهذا فهم خاطئ، وهو ما يقع فيه بعض الناس الذين قد يستعجلون في استنباط الأحكام. ولا بد من النظر إلى السياق، السياق والسبب هما اللذان يبينان معنى النصوص، نصوص الكتاب والسنة. السبب واضح والسياق واضح. إذن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بدون سبب ليس من البر الصيام في السفر، ولكنه رأى رجلا سقط من شدة التعب من الصيام يرش عليه الماء فيضلل عليه. ويكون معنى الحديث ليس من البر الصيام في السفر لمن حالته كحالة هذا الرجل، له ولأمثاله فقط، أي لمن تصل به الحال إلى هذه الدرجة. أما من حالته عادية فهو مخير بين الصيام وبين الإفطار، قد يكون الإفطار في حقه أفضل وقد يكون الصيام في حقه أفضل. إذا كان الإنسان كثير الأسفار، ذأبه السفر وحياته على السفر، ككثير من السائقين طول السنة في سفر في رمضان وفي غير رمضان، أمثال هؤلاء إقامتهم في بلدهم ليصوموا ما تركوا في السفر قليل قد لا يتمكنون. مثل هذا السائق إذا رأى من نفسه النشاط وكونه يصوم وهو مسافر أريح له وأبرأ لذمته من تركه الصيام، حيث قد لا يتمكن من الصيام حتى يحول الحول، في حقه الصيام أفضل. أولا إذا كان قويا يقوى على الصيام، وثانيا يعلم أنه ليست له فرصة في الإقامة في البلد حتى يقضي، لأن حياته على السفر. إذا لا بد من التفصيل. ومن لم يكن كذلك في إمكانه أن يقضي في البلد، الأولى في حقه أن يأخذ بالرخصة، الرخصة الإفطار، لا يصوم. كذلك قد يكون الإفطار أفضل ويؤمر الشخص بالإفطار، كأولئك الذين يرون في أنفسهم غضاضة نحو الرخص والسنن. كثير من الناس يزين لهم الشيطان على أن ترك الجمع في السفر وترك القصر هو الأفضل وترك الصيام هو الأفضل، وربما أساءوا الظن بالنصوص، نصوص الرخص، وبالذين يدعون إلى الأخذ بالرخصة. صرح كثير من أهل العلم من رأى في نفسه غضاضة نحو رخصة أو سنة ثابتة يجب عليه أن يعمل بهذه الرخصة رغما لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، لأن العبرة من العبادة ليس مجرد إتعاب النفس، الطاعة المطلوب من العبد الطاعة. إذا شرع لك الشارع الإفطار في السفر وأنت بحاجة إلى الإفطار، وكونك تعرض عن هذه الرخصة وترغب عنها هذا لا يجوز. كأنك ترغب عن صدقة مولاك وربك. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته. الله يحب أن تؤتى الرخص، لأن الرخص صدقات صدقات، ولا ينبغي للعبد أن يرغب عن صدقة مولاه، ينبغي أن يأخذها بارتياح. وإذا رأيت في نفسك توقفا وغضاضة، حاول أنك تكلف نفسك على الأخذ بهذه الرخصة بالإفطار، بالجمع في السفر، لا كما يزعم بعضهم إن الجمع إنما هو في عرفة في الحج، وينالون من بعد الذين يجمعون في السفر. هذه من آفات التقليد. ينبغي أن يتبع الإنسان السنة ولا يلتفت إلى قيل وقال على خلاف السنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الصائم معه الأصل، والمفطر معه الرخصة، كل منهما من عند الله. إذا لا داعي لأن يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، ذلك في فتح مكة، في غزوة الفتح، خرج على رأس 8 سنين ونصف، أي بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، ومكث في المدينة 8 سنوات ونصف سنة، وكان يتشوف إلى أن يضم مكة إلى المدينة، بذلك يتم سير الدعوة. ولكن كان يحول بينه وبين غزو مكة وكفار قريش العهد الذي بينه وبينهم، وقد أعطاهم العهد والميثاق في صلح الحديبية، وهذا الذي كان يمنعهم منذ أن وصل ومكث 8 سنوات ونصف سنة. يفكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم له أن يضم مكة إلى المدينة. أراد الله، ساق له السبب، كأن نقض أهل مكة العهد الذي بينه وبينهم، وعلم ذلك في قصة تطول ونوجزها. فلما علم ذلك أعلن في رمضان، في أول رمضان، ووجه النداء إلى القبائل التي حول المدينة كمزينة وجهينة وغفار وغيرهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر المدينة في رمضان. وفي هذا التاريخ المذكور لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الجهة، وجهته دعاهم، ولكن لم يخبر الوجهة إلا أبا بكر رضي الله عنه الصديق. فأبو بكر يعرف القضية فقال له: أليس بينك وبينهم عهد؟ قال: نعم، ولكنهم نقضوا. ولما جاء هذا الموعد دون علم من الجيش، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه على مكة في رمضان وهم صيام، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم فيصومون. لم يفطروا بمجرد خروجهم من المدينة، بل صاموا حتى إذا بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أو مكان بين عسفان وقديد. وإن كان كديد أو كديد أو قديد قد يكون غريبا على بعض الناس، ولكن عسفان معلوم ومعروف قرب مكة. وصلوا إلى هذا المكان، أفطر فأفطروا، لأنه يحتمل أن يتسرب الخبر إلى أهل مكة فيأتوا مهاجمين وقد قربوا من مكة. إذا تقتضي الحكمة الإفطار فأفطروا. وإنما يؤخذ من أمره من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، كأنه يرى المؤلف أو الراوي أن هذا آخر الأمور، أي التساوي بين الصيام وبين الإفطار، والإفطار عند الحاجة، يصوم المسافر ولكن إذا دعت الحاجة إلى الإفطار أفطر، ولو أصبح صائما ولو دعت الحاجة إلى الإفطار وهو في العصر قبيل الغروب أفطر لأجل الحاجة. متفق عليه، متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس هذا من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة في فضيلة الفطر. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مسبحوا عدوكم،
مسبحون عدوكم أو مسبحوا عدوكم، نعم ماشي.
إنكم مسبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
عن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي تقدم ذكره، الذي كان يكثر الصيام، أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة، رخصة من الله تعالى. الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، حسن الأخذ بالرخصة، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذا غلب جانب الأخذ بالرخصة. بالنسبة للصيام قال: فمن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لا إثم عليه لأنه باقي على الأصل، ولكن من أخذ بالرخصة فحسن. رواه مسلم والنسائي. قال المؤلف: هو يستنبط الأحكام من الحديث، وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أخذ بها فحسن، إشارة على تحسين أو تفضيل الفطر على الصيام مع عدم تحريم الصيام. الصيام جائز، لا جناح ولا ذنب على من صام، ولكن الأخذ بالرخصة هو الأفضل. كل ذلك ما لم توجد مبررات أخرى، مرجحات ترجح الإفطار كالذي تقدم، ومرجحات ترجح الصيام كالشخص المحتاج إلى الصيام لظروف ما، كما أشرنا في قصة السائق. يعني إذا كانت الحالة متساوية، حالة الصائم ليس هناك ما يقدم الإفطار على الصيام أو الصيام على الإفطار في هذه الحالة الأخذ بالرخصة أفضل والصيام جائز. وعن أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، يشير إلى القصة السابقة نفسها. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. وفي هذا ترغيب في الفطر لا أمر بالفطر، ليس أمرا جازما ولكن فيه ترغيب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام والفطر أقوى لكم، مجرد ترغيب. فكانت رخصة، من شاء صام ومن شاء أفطر. لذلك قال فمنا من صام ومنا من أفطر، لأنهما متساويان الآن. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. هنا صدر الأمر، فكانت عزيمة فأفطرنا، لأن في هذه الحالة لا يجوز لهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، أي ذلك الأمر لم يكن أمرا ملزما دائما للإفطار، ولكنه أمر صدر بالمناسبة ولحاجة بل وللضرورة، لأنهم سوف يسبحون عدوهم. ولا يؤخذ من هذا أن الإفطار دائما مأمور به، لذلك تبين لهم كون هذا الأمر مقيدا بهذه الحالة أنهم صاروا يصومون بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
باب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. أبواب ما يبيح الفطر بما في ذلك السفر والرضاع والحمل والمرض وغير ذلك كما سيأتي التفسير، وأحكام القضاء بيان أحكام القضاء. ثم بدأ بباب الفطر والصوم في السفر. الفطر والصوم في السفر، والمؤلف رحمه الله من كبار الفقهاء، يستفاد من ترجمته الحكام. بدأ بالفطر، قال باب الفطر والصوم في السفر. قد يستنتج من تقديم الفطر على الصيام على أن الفطر أفضل، وإن لم يصرح بذلك، ولكن سيأتي ما يدل على هذا المعنى. أنا عشت أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان الأسلمي كثير الصيام، يعني التطوع، التطوع بالصيام كثيرا، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه الجماعة. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قبل أن نأتي على أطراف الأحاديث الأخرى، يفهم من الحديث أن الفطر والصيام على حد سواء، أي من شاء أخذ بالرخصة الإفطار ومن شاء بقي مع الأصل الصيام. هذا ما يتبادر أو ما يفهم من الحديث، ولكن يأتي ما يدل على التفصيل. قد يكون الصيام أحيانا أفضل من الإفطار، وقد يكون الإفطار أحيانا أفضل من الصيام، وقد يخرج الصيام من كونه برا. هذه التفاصيل ستأتي. لذلك طالب العلم لا ينبغي أن يتسرع في استنباط الأحكام من حديث واحد قبل أن يأتي على الأحاديث التي في هذا المقام ويطلع عليها ويجمع أطرافها ويستنتج بعد ذلك إن كان هناك تفصيل فيفصل. عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. إن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن حتى إنه إن الشأن والحال كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر حيث لا يملكون هذه الوسائل الكثيرة التي نملكها الآن التي تقي الإنسان من الحر لا الشمسية وما دونها أو ما فوقها. إن أحدهم إذا اشتد به الحر ما عليه إلا أن يضع رأسه يده على رأسه هكذا لأنه لا يملك غير ذلك رضي الله عنهم. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة أي أكثر المسافرين كانوا مفطرين والصائم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولكن لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه. جاء في بعض الألفاظ الحديث مشروحا أكثر من هذا رجلا سقط تحت شجرة يرش عليه الماء فيذلل عليه فقال ما هذا أي ما هذا الزحام. فقالوا صائم سقط بشدة التعب يرش عليه الماء فيضلل عليه. هذه المعاني ينبغي أن تكون على البال قبل النفي الآتي. فقال ليس من البر الصيام في السفر أو ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث رواه بعض الأشعريين بلغة بعض قبائل اليمن ليس من بر صيام في السفر هكذا لغتهم. ولا ينبغي أن يؤخذ هذا الحديث على مفرده. لو أخذ هذا الحديث قبل النظر إلى الأحاديث التي قبلها والأحاديث التي بعدها حكم الإنسان على أن الصيام في السفر ليس من البر مطلقا. وهذا فهم خاطئ وهو ما يقع فيه بعض الناس الذين قد يستعجلون في استنباط الأحكام. ولا بد من النظر إلى السياق. السياق والسبب هما اللذان يبينان معنى النصوص نصوص الكتاب والسنة. السبب واضح والسياق واضح. إذن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بدون سبب ليس من البر الصيام في السفر ولكنه رأى رجلا سقط من شدة التعب من الصيام يرش عليه الماء فيضلل عليه. ويكون معنى الحديث ليس من البر الصيام في السفر لمن حالته كحالة هذا الرجل له ولأمثاله فقط أي لمن تصل به الحال إلى هذه الدرجة. أما من حالته عادية فهو مخير بين الصيام وبين الإفطار. قد يكون الإفطار في حقه أفضل وقد يكون الصيام في حقه أفضل. إذا كان الإنسان كثير الأسفار ذأبه السفر وحياته على السفر ككثير من السائقين طول السنة في سفر في رمضان وفي غير رمضان أمثال هؤلاء إقامتهم في بلدهم ليصوموا ما تركوا في السفر قليل قد لا يتمكنون. مثل هذا السائق إذا رأى من نفسه النشاط وكونه يصوم وهو مسافر أريح له وأبرأ لذمته من تركه الصيام حيث قد لا يتمكن من الصيام حتى يحول الحول، في حقه الصيام أفضل. أولا إذا كان قويا يقوى على الصيام، وثانيا يعلم أنه ليست له فرصة في الإقامة في البلد حتى يقضي، لأن حياته على السفر، إذا لابد من التفصيل. ومن لم يكن كذلك في إمكانه أن يقضي في البلد، الأولى في حقه أن يأخذ بالرخصة، الرخصة الإفطار، لا يصوم. كذلك قد يكون الإفطار أفضل ويؤمر الشخص بالإفطار، كأولئك الذين يرون في أنفسهم غضاضة نحو الرخص والسنن. كثير من الناس يزين لهم الشيطان على أن ترك الجمع في السفر وترك القصر هو الأفضل وترك الصيام هو الأفضل، وربما أساءوا الظن بالنصوص، نصوص الرخص، وبالذين يدعون إلى الأخذ بالرخصة. صرح كثير من أهل العلم، من رأى في نفسه غضاضة نحو رخصة أو سنة ثابتة يجب عليه أن يعمل بهذه الرخصة رغما لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، لأن العبرة من العبادة ليس مجرد إتعاب النفس، الطاعة المطلوب من العبد الطاعة. إذا شرع لك الشارع الإفطار في السفر وأنت بحاجة إلى الإفطار، وكونك تعرض عن هذه الرخصة وترغب عنها هذا لا يجوز، كأنك ترغب عن صدقة مولاك وربك، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته. الله يحب أن تؤتى الرخص لأن الرخص صدقات صدقات، ولا ينبغي للعبد أن يرغب عن صدقة مولاه، ينبغي أن يأخذها بارتياح. وإذا رأيت في نفسك توقفا وغضاضة حاول أنك تكلف نفسك على الأخذ بهذه الرخصة بالإفطار بالجمع في السفر، لا كما يزعم بعضهم إن الجمع إنما هو في عرفة في الحج، وينالون من بعض الذين يجمعون في السفر، هذه من آفات التقليد. ينبغي أن يتبع الإنسان السنة ولا يلتفت إلى قيل وقال حقر على خلاف السنة. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الصائم معه الأصل والمفطر معه الرخصة، كل منهما من عند الله، إذا لا داعي لأن يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، ذلك في فتح مكة وغزوة الفتح، خرج على رأس 8 سنين ونصف، أي بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ومكث في المدينة 8 سنوات ونصف سنة، وكان يتشوف إلى أن يضم مكة إلى المدينة، بذلك يتم سير الدعوة. ولكن كان يحول بينه وبين غزو مكة وكفار قريش العهد الذي بينه وبينهم، وقد أعطاهم العهد والميثاق في صلح الحديبية،
وهذا الذي كان يمنعه منذ أن وصل ومكث 8 سنوات ونصف سنة يفكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم له أن يضم مكة إلى المدينة. أراد الله ساق له السبب، كأن نقض أهل مكة العهد الذي بينه وبينه، وعلم ذلك في قصة تطول ونوجزها. فلما علم ذلك أعلن في رمضان، في أول رمضان، ووجه النداء إلى القبائل التي حول المدينة كمزينة وجهينة وغفار وغيرهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر المدينة في رمضان. وفي هذا التاريخ المذكور لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الجهة، وجهته دعاهم، ولكن لم يخبر الوجهة إلا أبا بكر رضي الله عنه الصديق. فأبو بكر يعرف القضية فقال له: أليس بينك وبينهم عهد؟ قال: نعم، ولكنهم نقضوا. ولما جاء هذا الموعد دون علم من الجيش، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه على مكة في رمضان وهم صيام، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم فيصومون. لم يفطروا بمجرد خروجهم من المدينة، بل صاموا حتى إذا بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أو مكان بين عسفان وقديد. وإن كان كديد أو كديد أو قديد قد يكون غريبا على بعض الناس، ولكن عسفان معلوم ومعروف قرب مكة. وصلوا إلى هذا المكان، أفطر فأفطروا، لأنه يحتمل أن يتسرب الخبر إلى أهل مكة فيأتوا مهاجمين وقد قربوا من مكة، إذن تقتضي الحكمة الإفطار. فأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، كأنه يرى المؤلف أو الراوي أن هذا آخر الأمور، أي التساوي بين الصيام وبين الإفطار، والإفطار عند الحاجة. يصوم المسافر، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الإفطار أفطر، ولو أصبح صائما، ولو دعت الحاجة إلى الإفطار وهو في العصر قبيل الغروب أفطر لأجل الحاجة. متفق عليه، متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس هذا من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة في فضيلة الفطر. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم.
مسبحون عدوكم أو مسبحوا عدوكم. نعم ماشي.
إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
عن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي تقدم ذكره الذي كان يكثر الصيام أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة، رخصة من الله تعالى. الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، حسن الأخذ بالرخصة، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن غلب جانب الأخذ بالرخصة. بالنسبة للصيام قال فمن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لا إثم عليه لأنه باقي على الأصل، ولكن من أخذ بالرخصة فحسن. رواه مسلم والنسائي. قال المؤلف هو يستنبط الأحكام من الحديث وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فمن أخذ بها فحسن إشارة على تحسين أو تفضيل الفطر على الصيام مع عدم تحريم الصيام. الصيام جائز، لا جناح ولا ذنب على من صام، ولكن الأخذ بالرخصة هو الأفضل. كل ذلك ما لم توجد مبررات أخرى مرجحات ترجح الإفطار كالذي تقدم، ومرجحات ترجح الصيام كالشخص المحتاج إلى الصيام لظروف ما كما أشرنا في قصة السائق. يعني إذا كانت الحالة متساوية، حالة الصائم ليس هناك ما يقدم الإفطار على الصيام أو الصيام على الإفطار، في هذه الحالة الأخذ بالرخصة أفضل والصيام جائز. وعن أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، يشير إلى القصة السابقة نفسها. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. وفي هذا ترغيب في الفطر لا أمر بالفطر، ليس أمرا جازما ولكن فيه ترغيب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام والفطر أقوى لكم، مجرد ترغيب. فكانت رخصة، من شاء صام ومن شاء أفطر. لذلك قال فمنا من صام ومنا من أفطر، لأنهما متساويان الآن. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مسبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. هنا صدر الأمر. فكانت عزيمة فأفطرنا، لأن في هذه الحالة لا يجوز لهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، أي ذلك الأمر لم يكن أمرا ملزما دائما للإفطار، ولكنه أمر صدر بالمناسبة ولحاجة بل وللضرورة، لأنهم سوف يسبحون عدوهم. ولا يؤخذ من هذا أن الإفطار دائما مأمور به، لذلك تبين لهم كون هذا الأمر مقيدا بهذه الحالة أنهم صاروا يصومون بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.